بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة آثار السلف بالتعاون مع مكتبة وتسجيلات اليقين الإسلامية بأبو ظبي أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان شرف نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح الحديث للشيخ أبي محمد صادق ابن محمد البيضاني. شرف نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الفضلاء، أرحب بكم في هذا اللقاء المبارك، والذي وعدنا أن نبدأ في مثل هذا اليوم في علم المصطلح، واخترنا الكتاب المسمى بنزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وهذا الكتاب صغير الحجم كبير النفع جليل الفائدة، واختياري لكم لهذا الكتاب لأنه على صغر حجمه فقد جمع فيه مصنفه عليه رحمة الله علم المصطلح جمعا مباركا، وسبكه بأسلوب علمي يسهل على الطلاب فهمه، ومن خلال ما سنقف على تلك الصفحات سنجد أن المؤلف رحمه الله صار الإمام الأكبر الذي يقتدى به في علم المصطلح من زمانه إلى زماننا الحاضر، فقد جمع في علوم الحديث جمعا يسهل على الطالب أن يتعرف على مسائله. وقبل أن نبدأ في الكتاب، فإنه ينبغي لطلاب العلم أن يتعرفوا على مقدمة ممهدة لهذا العلم، وهو ما يسمى بعلم الحديث. فأقول وبالله التوفيق، كان الوحي يتنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان الناس يرجعون بفتواهم إلى ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا عرض عليهم إشكال فالنبي عليه الصلاة والسلام موجود ويفتيهم بما علم من الوحي. فلما أشكل عليهم أمر الحيض سألوه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. ويسألونك عن الخمر والميسر. وهكذا ما من مسألة تعرض في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وكان الجواب لها من كلام الله أو من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم يكن الناس آنذاك يحتاجون إلى مصطلحات حديثية تتعلق بصحة الحديث وضعف الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا زال حيا يرزق وهو يعلمهم بإسناد عال وببيان شاف. ولم يكن عصر الصحابة رضوان الله عليهم عصرا مزدهرا بتدوين حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم كانوا مختلفين في جواز كتابة الحديث، وذلك بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فبعضهم يرى حرمة كتابة الحديث خشية أن يختلط بالقرآن الكريم، والبعض من الصحابة يرى جواز ذلك. وكان من هؤلاء الذين يكتبون الحديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه، وأبو موسى الأشعري، وأبو أمامة الباهلي، وأبو أيوب وهو خالد بن زيد الأنصاري وغيرهم. ومن الصحابة رضوان الله عليهم من كان يحفظ الحديث ويعتمد على حفظه في الغالب كأبي هريرة الدوسي الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالحفظ كما في صحيح البخاري. وقد جاء عنه رضي الله عنه كما في كتابة العلم لأبي خيثمة النسائي أنه قال ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب بيده ويعيه بقلبه. قال أبو هريرة وكنت أعيه بقلبي ولا أكتب بيدي. وهذه تعتبر من الإشارات التي تبين لنا أنه لم يكن هناك اهتمام بتدوين حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زمن الصحابة رضوان الله عليهم بسبب الاختلاف في قضية تدوين الحديث، وبدأ انتشار الحديث يشق طريقه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إما بالحفظ وإما بالكتابة، فالصحابة يتناقلون الحديث ويرحلون في سماع الحديث، وهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه سمع بعبد الله بن أنيس في مصر فرحل من المدينة إلى مصر، واستغرقت رحلته شهرا كاملا ليأخذ شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوجد عند عبد الله بن أنيس. وأيضا سمع بأن هناك رجلا بالشام عنده حديث لرسول الله، فرحل إليه جابر وأخذ ناقته وسمع الحديث ثم عاد إلى بلده، ورحل أيضا إلى مكة. وهكذا كان ابن عباس إذا سمع حديثا نقله عن الصحابة، فكان ينقل عن عائشة وينقل عن أبي هريرة وينقل عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم من كان يكتب كما سبق، وهذا يتفاوت في صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن نجد أن الاهتمام بالحديث كتابة كثر في زمن التابعين، وفي هذا الزمن وجد النفر اليسير من الضعفاء الذين لا يحسنون حفظ الحديث ولا يتقنون الحديث النبوي، وتأثر بعضهم بالفرق الضالة آنذاك كالخوارج والروافض والقدرية وغيرهم، فبدأ النقد في الرجال، فتكلم في بعضهم عبد الله بن عباس وهو من صغار الصحابة ومن البقايا، وأنس بن مالك وعائشة وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، فبدأوا يتكلمون في الرجال ويبينون أحوال الرجال. وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس قال كنا نحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. فكان ابن عباس والبعض يتركون الحديث عن الرجل إذا رأوه قد تغير حاله وأمره. وإلا أننا نجزم أن الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن في خلافة أبي بكر وعمر، وإنما بدأ عند ظهور الخلافات السياسية وظهور الفرق الضالة في النصف الثاني من خلافة عثمان، فقد ظهرت تلك الفرق وظهرت مدرسة الرأي والجدل، واشتد نكير من بقي من الصحابة كعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر وأنس وسلمان وغيرهم رضي الله عنهم، وظهر الاهتمام بحفظ الحديث وكتابته في زمن التابعين الكبار، وظهر أيضا نقد الرواه بأكثر مما كان عليه سابقا، وكان من هؤلاء الأئمة الكبار النقاد سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وعامر الشعبي، واستمر الحال حتى ظهر زمن الوضاعين وعرف أنصارهم وظهر الضعفاء والمتروكون وغيرهم بأكثر من أي زمان، وبدأ الناس يتناقلون الأحاديث وأسماء المقبولين من الرواه، وكان أول من جمع الحديث في كتاب مستقل هو الإمام مالك بن أنس، وهو من صغار التابعين، وابن جريج ومعمر وهو ابن راشد وهمام وابن المبارك عبد الله ومن هم في طبقتهم، وكل هؤلاء كانوا أئمة في الحديث وفي الجرح والتعديل، بل ويعتبرون من صغار التابعين الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واستمر الحال حتى جاءت 100 في زمن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، فأمر أن تجمع السنة وتكتب في زمنه من مختلف الصحف والكتب التي ألفها صغار التابعين، حتى قيل إنه أمر الزهري وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، أمره بهذه المهمة، لكن للأسف أنا لم نقف على ما كتبه الزهري وجمعه في ذلك العصر، وهذا أيها الإخوة بسبب الحروب والخلافات السياسية والتي بسببها اندرست كثير من كتب أهل العلم، وقام الزهري في ذلك العصر بجمعه، ويعتبر عصره هو العصر الثاني للتدوين. فلما جاء زمن 100 ظهر فيها الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وهو علي بن عبد الله، فجمعوا شيئا كبيرا من الأحاديث والآثار، وعصرهم مملوء بالفرق الضالة كالجهمية والمعتزلة والمرجعة والخوارج والشيعة وغيرها من الطوائف الفاجرة، حتى جاء زمن تلاميذهم كالإمام البخاري وأبي حاتم وأبي زرعة والإمام الترمذي، فبدأ تدوين الحديث الصحيح المجرد. ولم يكن الإمام أحمد بن حنبل قد جعل كتابه المسند خاصا بالحديث الصحيح، بل جمع فيه الحديث الصحيح والحديث الضعيف. فلما جاءت الطبقة الأخرى وهي طبقة البخاري ومسلم، ظهر هناك التجريد للحديث النبوي الصحيح. فكان أول من ألف في الصحيح المجرد هو الإمام البخاري عليه رحمة الله، هذا الإمام الكبير الجليل أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري الجعفي، فألف كتابه الصحيح الجامع المختصر في سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونجد أن هذه عبارة عن مراحل متعددة مرت بتدوين وكتابة حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي زمن البخاري ظهر علم الجرح والتعديل بقواعد متزنة، فألف في ذلك أبو حاتم كتاب العلل، وألف الترمذي كتاب العلل أيضا، وألف البخاري التاريخ الكبير والأوسط. وكل هؤلاء لا يتكلمون على الراوي وما يستحق من مرتبة جرحا أو تعديلا فحسب، بل يتكلمون عن الراوي وعن حياته وما يستحق من المرتبة جرحا أو تعديلا. وكان من هؤلاء من يتكلم عن ألقاب الحديث، عن الحديث الصحيح وعن الضعيف وعن المنقطع وعن المرسل وعن المنكر وعن المعروف وعن المضطرب وعن المعضل وما أشبه ذلك مما هو من علم المصطلح. وكان من أوائل من تكلم عن ذلك الإمام مالك وابن جريج ومعمر وهشام الدستوائي وابن مبارك والكثير من صغار التابعين، ولكن لم يجعلوا ذلك على أنه من الألقاب التي للمصطلح كفن مستقل، فكانوا يدمجون الحديث ويذكرون فيه الأعضال أو يذكرون في إسناده البلاغ أو ما أشبه ذلك، ويتركون الأمر على حاله كما هو. فجمعوا ودونوا وتكلموا عن الرجال وتكلموا عن ألقاب المصطلح، ومع ذلك كله فإنهم لم يفردوا علم المصطلح بكتاب مستقل. فلما جاءت 104 وكثر الكلام في أبواب المصطلح، ظهر الإمام العلامة أبو محمد وهو الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي، فجمع في ذلك كتابا سماه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. فكان أول من ألف في ذلك كفن مستقل في علم المصطلح، ولكنه لم يستكمل أبواب هذا الفن لأنه لازال وليدا. وهكذا تتابع العلماء بعده، فجاء الحاكم وألف كتابه معرفة علوم الحديث، ثم جاء أبو نعيم والخطيب البغدادي، وهكذا حتى جاء زمن ابن الصلاح. فكان الناس بعده عيال عليه في علم المصطلح، ثم اشتهر علم الحديث زمنا بعد زمن حتى جاء زمن ابن حجر عليه رحمة الله فألف نخبة الفكر، ثم شرحها في كتاب مستقل وهو الكتاب الذي قررناه وقلنا بأنه المسمى بنزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. هذه سلسلة تاريخية أوجزتها لكم في هذه الليلة المباركة قبل أن نبدأ في خضم الكتاب، لتتعرفوا على المراحل التي مر بها الحديث النبوي. وقد اهتم ايضا الأئمة في القديم والحديث بنخبة الفكر وشرحوها ونظموها، ومن أولئك الأئمة العلماء الإمام محمد بن الأمير الصنعاني الذي قام بنظم النخبة في منظومة سماها قصب السكر، نظم نخبة الفكر، وفيها قال: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، ألفها الحافظ في حال السفر وهو الشهاب بن علي بن حجر. والناس في حقيقة الأمر أنهم عيال على الحافظ بن حجر من زمانه إلى زماننا المعاصر، ويرجعون إلى قواعده إلا ما قل وندر. وعلم المصطلح حفظكم الله ينقسم إلى قسمين، إلى علم الرواية وإلى علم الدراية. فالعلم هذا يجمع هذين القسمين، وإذا أردنا تعريف هذين القسمين أو هذا العلم بتعريف شامل، فإننا نقول بأن علم الحديث هو علم يبحث في حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. ومعنى ذلك أن الحديث أو أن علم الحديث يتكلم عما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويتكلم أيضا عن الإسناد، أهو صحيح نقبله أم هو ضعيف نرده. وفائدة هذا العلم معرفة ما صح للعمل به، ومعرفة ما ضعف من الأحاديث لتركه. والحديث إما أن يكون قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. ولذلك فتعريف الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية او خلقية. اذا فالسنن وهو السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اما ان تكون قولا كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. والحديث في الصحيحين قد جاء عن أبي سعيد وجاء عن أبي هريرة. وإما أن يكون فعلا كتعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة كما في حديث جابر، وكتعليم عليه الصلاة والسلام الحج كما في حديث جابر أيضا وفي حديث عائشة. وإما أن يكون تقريرا كإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بأكل الضب للصحابة رضوان الله عليهم، وإما أن يكون صفة خلقية وهي الرواية التي تأتي عن الصحابي ويصف النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه من صفة الخلقة، صفة خلقية كيف كان شعره، كيف كان وجهه، كيف كانت عيناه، أكان طويلا أكان قصيرا أم ماذا، أو خلقية وهي أن تكون الرواية تتكلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حيث الأخلاق وما كان عليه من الآداب والسجايا الحسنة في معاملته ومعاشرته وسلوكياته المختلفة. والحديث ودراسته تتعلق بالمتن وتتعلق بالسند، وإن شاء الله من خلال دروسنا القادمة سنشرع في ما كتبه الحافظ عليه رحمة الله في كتابه نزهة النظر، وسنوضح ذلك توضيحا شافيا، ونرجو من إخواننا الطلاب أن يحضروا معهم الأقلام والدفاتر حتى يكتبوا هذه الفوائد الجمة المختلفة وحتى يستفيدوا فائدة تامة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا عن مقدمة ممهدة لعلم المصطلح، وذلك في درسنا السابق، وبينا المراحل التي مر بها علم الحديث حتى انتشر في مجتمعاتنا الإسلامية. وأظني قد وفيت شيئا ما فيما يتعلق بتلكم المقدمة. وأنتم أيها الطلاب إذا سمعتم مقدمة فاعلموا أن المقدمة لأي فن من الفنون المختلفة تعتبر من الأمور المهمة التي ينبغي للطالب أن يقف عليها حتى يتعرف على معرفة الفن قبل أن يخوض غماره، لأن المقدمات تبين للطالب ما كان ينبغي أن يتعرف عليه وأن يقف عليه حتى يعرف الأصل الذي قام عليه هذا الفن قبل أن يعرف التفريعات المختلفة. وأبدأ معكم في هذا المقام المبارك في مقدمة المصنف الحافظ ابن حجر لننظر من خلال القراءة ما ذكر الحافظ في مقدمة نزهة النظر ونعقب على كلامه بما يحتاج إلى توضيح أو إلى بيان حتى يتضح لطالب الحديث كثير من الإشكالات. فالحافظ بدأ كتابه بمقدمة حتى يبين ما اشتمل عليه هذا الكتاب، ويقال لها مقدمة ويقال مقدمة. فإذا قلت مقدمة بكسر الدال فهذا هو المشهور من كلام الجماهير، ومعنى المقدمة هي التي تقدم الكتاب وتحدثك بما فيه. وإذا قلت مقدمة، وهذا مذهب ثعلب وبعض الصوفيين بفتح الدال، فمعنى ذلك أنها أولى ما ينبغي أن يعرف وأولى ما يكتب. وعلى العموم فيجوز لك أن تقول مقدمة ومقدمة، وإذا قلت مقدمة بكسر الدال فهذا هو المشهور من كلام أهل العلم، وقد بينا الفرق بين التعريفين. يقول الحافظ ابن حجر في مقدمته على النزهة، قال: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ابتدأ المصنف كتابه بالحمدلة، وهي بمعنى الثناء على الله بسبب آلائه ونعمه الكثيرة والتي لا تحصى. والمصنفون إذا كتبوا يبتدئون كتبهم بالحمدلة لعدة أمور. الأمر الأول اعترافا بجميل الله سبحانه وتعالى عليهم. الأمر الثاني عملا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان إذا خطب أو وعظ أصحابه بدأ بقوله الحمد لله أو بقوله إن الحمد لله، كما ثبت هذا في الصحاح والمسانيد. والأمر الثالث أن الابتداء بالحمدلة سنة عند المصنفين، وهذه سنة قديمة عرف فيها أهل التصنيف، فأراد الحافظ ابن حجر أن يقتدي بهذه السنة. الأمر الرابع أن هذا عملا بحديث أبي هريرة عند ابن حبان عند غيره، النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. إلا أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد بمعنى الثناء، وقوله لله أي للمألوف، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة وحده. ثم قال: الذي لم يزل عليما قديرا، أثبت لله سبحانه وتعالى هنا العلم والقدرة. والعلم يليق بجلاله، وكذلك القدرة تليق بجلاله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ثنى المصنف بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا لعدة أمور. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بذلك أهل الإسلام، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب أو وعظ بدأ بالحمدلة ثم صلى على نفسه عليه الصلاة والسلام اقتداء بذلك. والأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال كما في الحديث: كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله وبالصلاة علي فهو أقطع، أو قال أجزم أي لا بركة فيه، إلا أن هذا الحديث لا يثبت. وأيضا أن هذه سنة عند المصنفين، فأراد الحافظ ابن حجر أن يأخذ بهذه السنة وأن يبدأ بالحمدلة ويثني على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلاة الله سبحانه وتعالى على رسوله هي الثناء والمدح لرسول الله في الملأ الأعلى، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى عليه العبد فإنما معنى ذلك الترحم والدعاء. وقوله على سيدنا محمد، السيد هو من ساد قومه وبلغ المنزلة العالية، وقد بلغ هذه المنزلة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ساد المسلمين وسارت منزلته هي العليا بين الناس وبين أهل الإسلام. ومحمد هو رسولنا عليه الصلاة والسلام، علم محمد بن عبد الله الهاشمي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة، الذي أرسله إلى الناس، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، والرسول هو من أوحي إليه بوحي وأمر بتبليغه، ويشترط أن يكون عاقلا ذكرا سلم من نواقص العقل، وهذه الصفات قد تمت في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله إلى الناس، أي إلى الناس أجمعين من الجن ومن الإنس، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الثقلين، أما مبعثه إلى الناس من الإنس فهذا دليله قوله سبحانه وتعالى وأرسلناك إلى الناس كافة. وأما إلى الجن فأدلة ذلك كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. وهذا فيه دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث ليؤمن به الإنس والجان. وقوله بشيرا ونذيرا، أي أنه جاء إلى الأمة إما أن يبشرهم بالخير في الدنيا والآخرة إن اتبعوا شرع الله، وإما أن يكون لهم نذيرا أن ينذرهم حتى لا يخرجوا عن نطاق الشريعة، وأن ينذرهم أن يقعوا في عقاب الله. وعلى آل محمد وهم قرابته وصحابته وأقصد بالصحابة من كان ممن صحبه على الدين بخلاف الصحابي العلم الذي عرف في عصره، فهذا سيأتي الحديث عنه. وآل محمد وصحبه وهم الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابي اختلف في تعريفه، وحاصل الراجح في ذلك هو من رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمن به ومات على الإيمان ولو تخلل ذلك ردة، وهذا هو الراجح للأقوال كما سيأتي ذكره في كلام الحافظ ابن حجر في كتاب النزهة. وسلم تسليما كثيرا، يجوز لك أن تقول وسلم ويجوز لك أن تقول وسلم بفتح اللام مع التضعيف أو بكسرها مع التضعيف. فلو قلت وسلم بمعنى أنك قصدت من ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد سلمه من النقائص وكتب له السلام، وإذا قلت وسلم بمعنى دعوة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسلامة، تسليما كثيرا أي مزيدا دائما للنبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. قوله أما بعد أسلوب أو جملة يؤتى بها للانتقال من موضع إلى موضع آخر، من مقدمة الحمد والثناء إلى الدخول في خضم المقدمة، والإتيان بها سنة من سنن المرسلين، وهذا واضح في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكرنا في أكثر من مجلس، وقلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بدأ أثنى على الله وصلى على رسوله ثم قال أما بعد. فكذلك المصنف اختار هذه الجملة اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام في خطبه وفي مواعظه، وأيضا هذه صارت سنة عند المصنفين فاقتدى بها المصنف عليه رحمة الله وأتى بهذه الجملة. قال: فإن التصانيف أي التآليف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. هو يتكلم في زمان قد كثرت فيه المؤلفات، فالمؤلفات قد كثرت قبل الحافظ ابن حجر في علم الحديث، وهذا واضح جلي، فإن الإمام أبا محمد الرام هرمزي من أوائل من تكلم وألف في ذلك، وكذلك سبقه إلى ذلك الإمام مالك، وذكر بعض الألقاب للمصطلح، وكذلك الشافعي وابن جريج وهشام الدستوائي. لكن لما بدأ التصنيف في زمن أبي محمد الرام هرمزي تكاثر، ثم جاء حاكم وجاء أبو نعيم وجاء الخطيب
وجاء ابن الصلاح فهذه كثرت في الزمن القديم قبل زمن الحافظ عليه رحمة الله، فلهذا قال قد كثرت، فصارت كثيرة بالنسبة لزمانه عليه رحمة الله. ثم قال وبسطت واختصرت، وهذا بالفعل كتب الحديث منها المختصر ومنها المبسوط، فالمختصر الذي اختصر صاحب الكتاب فيه القواعد والاصطلاحات، والمبسوط هو الذي أطال فيه صاحبه النفس ووضح كما هو الحال والحاصل في كتب الحافظ الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. قال رحمه الله فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب. هنا ذكر رحمه الله بأن من أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي، وهو الحسن النحوي، وهو الحسن ابن عبد الرحمن بن خلاد. ولم يقل المصنف هو أول، لكن قال من أول، وكلامه هذا صحيح ووجيه، لأننا قلنا بأن أول من صنف أو أول من كتب هو الإمام مالك والشافعي وابن جريج وأئمة، لكن كان الأولى للمصنف أن يقول أول من صنف في ذلك كفن مستقل أبو محمد الرام هرمزي، لأنه لو قال كفن مستقل لم انتقل عليه رحمة الله. فالشافعي لما ألف الرسالة في علم الأصول هو ألف علم الأصول كفن مستقل، فهو أول من ألف في ذلك، لكن هل هو الذي صنف أو كتب شيئا من ذلك؟ الجواب لا، قد سبقه إلى ذلك أبو حنيفة ومحمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف القاضي، وكذلك أبو محمد الرام هرمزي هو أول من صنف كفن مستقل في علم المصطلح، لكن سبق إلى التصنيف والكتابة وليس كفن مستقل، سبقه إلى ذلك الأئمة الذين سبق ذكرهم، وقد ألف كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهذا الكتاب متداول كما تعلمون. ثم ذكر الحافظ ابن حجر وقال لكنه لم يستوعب، أي لم يستكمل كافة أبواب المصطلح لكونه لا زال وليدا، وهذا شأن بداية العلوم، فإن الشافعي هو أول من جمع الأصول كفن مستقل في الرسالة، إلا أنه لم يستكمل ويستوعب كافة أبوابه، فاستوعب بعده العلماء وكذلك الحاج في علم المصطلح. وقال المصنف والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب. الذي يقرأ كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم يجد أن الحاكم لم ينقح مسائله تنقيحا مبرما، ولذا انتقده في بعضها الحفاظ كما سيأتي، وأيضا أنه لم يحسن تركيز بعض الأبواب، فبعضها يستحسن تقديمه وبعضها يستحق التأخير، فقدم وأخر بطريقة ليست محببة لدى طلاب العلم. وتلاه أي تلا الحاكم أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا، المستخرج أيها الإخوة هو أن يروي المؤلف أحاديث وآثار الكتاب المعين بأسانيد لنفسه فيلتقي مع صاحب الكتاب في السند أو في أثناء السند، فهذا يقال له المستخرج، ومنه مستخرج أبي نعيم الأصبهاني. وقال المصنف وأبقى أشياء للمتعقب، وهو أبو نعيم، أبقى أشياء للمتعقب. فكتاب أبي نعيم المستخرج لا يعد في مقام كتاب معرفة علوم الحديث الحاكم، بل كتاب الحاكم أحكم، إلا أن أبا نعيم جعل كتابه مستخرجا على كتاب الحاكم، حيث إنه ذكر فيه الأحاديث والآثار التي ذكرها الحاكم وأسندها، والتقى مع الحاكم في بعض مشايخ السند، ولذلك فكتابه عبارة عن مستخرج في الأصل. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وهو الكفاية في علم الرواية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. نعم، الإمام الخطيب عليه رحمة الله جمع وألف وأطال النفس، ولهذا فما من فن من فنون علوم الحديث إلا وألف فيه الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، ولهذا امتدحه الحافظ أبو بكر ابن نقطة وقال بأن الناس عيال على الخطيب، وهذا من باب الإنصاف لعلمه الغزير عليه رحمة الله. ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وهو الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، وهذا الكتاب مطبوع، طبعه أحد المشايخ بمصر، وأبو حفص المياء ندي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وهذا كتاب مختصر، كتاب مختصر جمع فيه أبو حفص فوائد عدة، وبين كثيرا من ألقاب المصطلح، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت كفتح المغيث، شرح ألفية العراقي في علوم الحديث، وكتدريب الراوي بشرح تقريب النواوي، وقبلهم الكفاية في علوم الرواية للخطيب، وكمعرفة علوم الحديث الحاكم، هذه كلها بسطت، وكذلك النكت على مقدمة ابن الصباح للحافظ ابن حجر، هذه أيضا مما بسط ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها، من المختصرات في هذا الباب كنخبة الفكر للحافظ ابن حجر، وكالموقظة للذهبي، وكالبيقونية للبيقوني، وكمنظومة قصب السكر للصنعاني، وكذلك ما لا يسع المحدث جهله لأبي حفص الميانجي، وكثير من ذلك المختصر الذي في علم الحديث. قال رحمه الله: إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في الدرس القادم سنكمل ما بقي من هذه المقدمة التي ذكرها الحافظ، وإني لأرجو من إخواني طلاب العلم أن يذاكروا هذه الدروس وأن يحافظوا عليها، حتى إذا سألت طالبا منكم يكون قد استعد للجواب، وحتى يحصل بنصيب وافر في علم الحديث. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.